بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعده، حديث الرسول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو القول المفيد لعلامة العثيمين في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. باب من تبرك بالشجر أو حجر، وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله أفرأيتم اللات والعزى، لما ذكر الله عز وجل المعراج بقوله: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم من آيات الله الكبرى. وقد اختلف العلماء في قوله الكبرى، هل هي مفعول لرأى أو صفة لآيات؟ وقوله الكبرى قيل إنها مفعول لرأى، والتقدير لقد رأى من آيات الله الكبرى. فعلى الأول يكون المعنى أنه رأى الكبرى من الآيات، وعلى الثاني يكون المعنى أنه رأى بعض الآيات الكبرى. وهذا هو الصحيح، أن الكبرى صفة لآيات وليست مفعولا لرأى، إذ إن ما رآه ليس أكبر آيات الله.
يعني هذا الفارق بين التأويلين، أن تكون الكبرى مفعولا لرأى، يبقى رأى الكبرى من الآيات، يعني رأى أكبر الآيات، أو أن تكون على التأويل الثاني أن تكون الكبرى صفة للآيات، أي رأى من آيات الله عز وجل الكبرى، أي الآيات الكبرى. فالأول رأى الكبرى من الآيات، وعلى الثاني أنه رأى بعض الآيات الكبرى، رأى بعض الآيات الكبرى. فلا شك أنها آية كبرى، لكن هي ليست أكبر آيات الله سبحانه وتعالى. فإما أن تكون الكبرى مفعولا لرأى، وإما أن تكون صفة للآيات، وهذا الذي رجحه الشيخ، أنها تكون صفة للآيات، أي أنه رأى بعض الآيات الكبرى. وعلى كل، فقد أكرمه الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة التي عرج به إليه سبحانه وتعالى، ورأى حينها من الآيات، رأى آيات عظيمة، ورأى منحا جليلة، وهكذا. نعم.
وبعد أن ذكر الله ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآيات، قال: أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، أي أخبروني ما شأنها وما حالها بالنسبة إلى هذه الآيات العظيمة. إنها ليست بشيء، والاستفهام للاستخفاف والاستهجان بهذه الأصنام.
ويكون هذا الرابط بين هذا الموضع والذي قبله. ذكر الله عز وجل هذه الآية: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وهذه أصنام للمشركين يعبدونها ويقدمون إليها القرابين. فقال: أخبروني ما شأنها وما حالها بالنسبة إلى هذه الآيات العظيمة، إنها ليست بشيء. وكذلك فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وأن ما رآه في هذه الليلة هي الآيات الصدق والآيات الحق، وأنه صلى الله عليه وسلم لا يكذب، بل هو الصادق المصدق صلى الله عليه وسلم، ليس كما تدعون أنتم من أن هذه الأصنام تصرف لها العبادة من دون الله سبحانه وتعالى، أو تعبد مع الله عز وجل. فما تقيمون عليه دينكم الكذب والباطل والتخرص، أما ما يقيم عليه النبي صلى الله عليه وسلم دينه فهو الحق والصدق، فإنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. نعم.
قوله اللات تقرأ بتجديد التاء وتخفيفها، والتجديد قراءة ابن عباس، فعلى قراءة التجديد تكون اسم فاعل من اللات.
اللات واللات. نعم.
فعلى قراءة التجديد تكون اسم فاعل من اللات.
من اللات.
من اللات. وكان هذا الصنم أصله رجل يلت السويق للحجاج، أي يجعل فيه السمن ويطعمه الحجاج، فلما مات عكفوا على قبره وجعلوه صنما.
إذن رجع إلى التعلق ب هؤلاء الأشخاص. فأصل شرك العالم يرجع إلى التعلق بالصالحين أو ما يزعم الناس أن فيه فضل. والسبب الثاني هو تعلق الناس بالكواكب والنجوم، فهذا الشرك إما أن يعود إلى التعلق بالصالحين، وهذا كثير كثير جدا، فإن الغلو في الصالحين مدعاة للشرك وبوابة للشرك، ولهذا جاء الإسلام فسد هذا الباب، التعلق والغلو بالصالحين، وهذا أصل شرك قوم نوح عليه السلام، أو التعلق بالكواكب وغير ذلك، والربط بين الكواكب وبين الحوادث الأرضية، وهذا ما كان على زمان إبراهيم عليه السلام. فالتعلق بالكواكب والنجوم كذلك التعلق بالصالحين إليه يرجع أصل الشرك فين؟ في العالم. ولهذا فإن الإسلام سد الباب لهذا، سد الباب. النجوم إنما هي كما ذكرها الله عز وجل في كتابه، وكما ذكر قتادة رحمه الله تعالى، أما أنها زينة، هي زينة للسماء، وهي أيضا نجوم يهتدي بها الناس في سيرهم وكذا وكذا، وأما أنها تستعمل للربط بينها وبين الحوادث الأرضية وأن لها تأثيرا فهذا لا ينبغي. ولهذا العلماء فرقوا بين علم التأثير وعلم التسيير. علم التأثير أن الكواكب تؤثر في الحوادث الأرضية هذا غير موجود، هذا شرك والعياذ بالله، كما قال صلى الله عليه وسلم حديث زيد بن خالد لما صلى بالصحابة على إثر سماء يعني مطر، ثم قال قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكوكب. فهناك فرق، فلا ينبغي الإنسان أن يرتبط بماذا؟ بالكواكب والنجوم وغير ذلك، ما يرتبط بهذا، فإنه ليس لها تأثير في الحوادث الأرضية. أما الغلو في الصالحين فقد سد الشارع بابه، لا يجوز الإنسان أن يغلو في الصالح، والغلو في الصالح التجاوز به الحد المشروع، وهو من الطاغوتية كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، والطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. هنا يدخل في متبوع أو مطاع ومعبود، والله إن عبدته وظننت أنه يملك لك نفعا أو يدفع عنك ضرا بعد موته، هذا من التجاوز في الصالح بالعبادة، ومن التجاوز بالصالح في الطاعة أن تطيعه في معصية الله، ومن التجاوز في الصالح بالاتباع أن تتبعه على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس يعظم شيخه ويتبعه ولو ظهر له الحق، ولو ظهر له الحق، فهذا يكون غلوا وتجاوزا وطاغوتية فيما يتعلق بالاتباع. أهل العلم لا نفهم الشريعة إلا بفهمهم، أي لا نخرج عن مجمل فهمهم، أما أن نتقيد بفهم رجل ونقول هذا هو الذي لا ينبغي أن نتجاوزه فهذا من الطاغوتية، إذ كل يؤخذ من قوله ويورد. من ذا الذي لا يخطئ؟ ومن ذا الذي لا يسهو؟ ومن ذا الذي لا يحصل منه مجانبة للصواب؟ كلنا، كل البشر ذو خطأ فيما يتعلق بالمعاصي، وذو أوهام فيما يتعلق بالعلم، ما في أحد إلا ويغيب عنه من العلم ما يغيب يهم، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وذكر أعذارا للأئمة، هذه الأعذار إنما تحصل لكل إمام، تحصل لكل إمام أنه قد يقول بالحق بغير الحق في مسألة، إما لخفاء الدليل عليه عدم وصوله، أو وصله الدليل ولكن لم يثبت عنده، أو وصله ثبت عنده لكن تأوله على تأويل معين ظن أن هذا هو الحق، فمن ذا الذي يسلم من هذا؟ فلو جعلنا رجلا معينا نتبعه لنخرج عن أقواله فهذا من الطاغوتية، حتى ولو كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في أحد، كل يؤخذ من قوله ويرد، إلا رجل واحد عصمه الله عز وجل من هذا، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كل ما ينطق به إنما هو وحي من الله سبحانه وتعالى، وهو من النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعل الله عز وجل طاعته مطلقة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، طاعة الله طاعة مطلقة، أما طاعة أولي الأمر فهي طاعة مقيدة بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي الإنسان يتجاوز فإما أن يكون التجاوز في الصالح هذا تجاوزا فيما يتعلق بباب العبادة فتعبده وتصرف له حق الله سبحانه وتعالى ظنا منك أن له جاها عند الله، هذا الجاه يقتضي أنك تدعوه، أنك تدعوه من دون الله سبحانه وتعالى، فهذا من الطاغوتية، أو طاغوتية في الاتباع تتبعه مع معرفة مع معرفتك بالدليل. أما لو كنت مقلدا فاتبعت تعتقد أنه الحق، فكالمجتهد حينما يتبع الدليل يعتقد أنه الحق، فهذا لا حرج فيه. انتبهوا يا أخواني، الإنسان يسأل العالم الذي يثق في علمه ثم يتبعه، ما ليس طالب علم يدري عن الأدلة ولا شيء، فسأل ومشى وراء كلامه يظن واعتقد أن هذا الكلام هذا هو الحق، فيكون كلام الإمام بالنسبة له حينئذ كالنص بالنسبة للمجتهد. النص بالنسبة للمجتهد، المجتهد يعتقد أن هذا النص حق في هذا الباب، لهذا يقول به ويفتي به، وقد يكون النص ضعيفا لكن هو معذور في هذا، هو الذي اجتهد هنا فجنب اجتهاده الصواب فيكون مأجورا أجرا واحدا لأنه سلك ما ينبغي أن يسلك. كذلك العامي فإنه هنا قلد العالم أيضا فيما يعتقد أنه الحق، أما يقلد العالم وهو يعتقد أن تقليده هنا تقليد باطل مجنب الصواب، لكن يقول شيخي شيخي ولا أخرج عن كلمة، يعني أنا شيخي ما أعرف الدليل، يعني شيخي ما أعرف الحق، يعني مع إيضاح الحق له، فهذا تجاوز. ولهذا قد يعذر العالم فيما ذهب إليه من قول خاطئ لأنه إنما ذهب إليه باجتهاد، ولا يعذر من، ولا يعذر التابع له لأنه يعلم أن شيخه على الباطل. أو يكون التجاوز في الصالح فيما يتعلق بالطاعة، يأمرك بالمعصية فتطيعه، والواجب عليك أنك لا تأتمر بأمر أحد في معصية الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. ولهذا يا إخواني تعريف الطاغوت هذا الذي عرفه ابن القيم رحمه الله تعالى حقيقة تعريف جامع مانع تعريف ذهبي لابد أن نتأمله، لأنه قد يقع كثيرا من التجاوز، يقع كثير من التجاوز في هذه الأبواب، في باب العبادة، في باب الطاعة، في باب الاتباع، فلابد أن يحسم الإنسان هذا الأمر حسما جيدا ولا تجاوزه حتى لا يقع محظور شرعي في هذا. لهذا باب التعلق بالصالحين أو باب الغلو في الصالحين باب عظيم، ولهذا بوب ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أكثر من باب فيما يتعلق بهذه المسألة. إذن الصالحون يجعلون على الرؤوس، الصالحون محل الاقتداء، الصالحون أهل فضل، العلماء أهل اتباع، لكن كل هذا بالضوابط الشرعية، كل هذا بالضوابط الشرعية. ففهم العلماء، نحن لا يمكن أن نفهم الشريعة إلا بفهم العلماء، ولهذا أي فهم لابد الإنسان أن يرفعه، أن يرفع فهمه من هذا، لكن أن نفهم الشريعة بفهم واحد معين لا نخرج عنه فهذا من التجاوز، هذا التجاوز. ولهذا نحن أهل العلم وسط بين طائفتين، بين طائفة تجفو عندها جفاء للعلماء فيقول هؤلاء رجال ونحن رجال، ايه يعني البخاري، ايه يعني مسلم، ايه يعني احمد، ايه يعني ابن تيمية، ايه يعني ابن عبد الوهاب، هذا انا رجل لفهم وهم رجال لهم افهام، هذا جفاء، هذا جفاء. الفارق بينك وبين ابن عبد الوهاب، بينك وبين احمد، بينك وبين هؤلاء، انه لأئمة اثنت عليه الامة تجاوزوا القنطرة فيما يتعلق بباب الإمامة ولهم فهم عظيم للشريعة. وأما أنت فبين مقلد أو بين طالب علم لا تعرف المناطات التي عرفوها وتكلموا في الشريعة بناء عليها. الفارق بينك وبينهم أنك تابع وهم متبوعون، أنهم الذين عنهم الله عز وجل بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أنهم الذين ترحل إليهم في المسألة النازلة، أنهم هم قبلة الناس فهم الشريعة، هذا هو الفارق بينك وبينهم. لكن هناك طائفة أخرى قابلت هذه الطائفة، وهي طائفة الغلاة الذين جعلوا من كلام أهل العلم نصوصا شرعية، كأن النصوص الشرعية لا يجوز مخالفتها، والحق وسط بين الغالي والجافي، والسنة وسط بين الغالي والجافي دائما. ولا يرزق هذه الوسطية إلا من نور الله عز وجل بصيرته ورزقه الفرقان. ولهذا ليست الوسطية أخواني فقط في باب الاعتقاد، إنما الوسطية في كل باب، وسطية في كل باب، وسطية في التعامل، وسطية في الاتباع، وسطية في العبادة، وسطية في كل باب من الأبواب. لابد الإنسان يكون وسطا. وما معنى الوسط؟ أن تكون نقطة في منتصف طريقي؟ لا، الوسط العدل الخيار. كذلك جعلناكم أمة وسطا عدلا خيارا، الوسط ما وافق الشرع، هذا هو الوسط، هذا هو الوسط. إذا الإنسان يكون على العدل وعلى الخيار وعلى الاتباع الذي جاءت به النصوص الشرعية. نعم.
وأما على قراءة،
فهذا رجل كان يلت السويق للحجاج ويجعل فيه السمنة ويطعم الحجاج، فلما ماتوا حكفوا على قبره، قالوا هذا الرجل له نفع، كان له نفع، فلهذا بمقتضى هذا النفع وكذا عكفوا على قبره وجعلوه صنما. نعم.
وأما على قراءة،
قراءة التشديد اللات. نعم، يبقى من اللتي. وأما على قراءة تخفيف اللات.
وأما على قراءة التخفيف فإن اللات مشتقة من الله أو من الإله، فهم اشتقوا من أسماء الله اسما لهذا الصنم وسموه اللات.
وهذا من الإلحاد في أسماء، في أسماء الله عز وجل، أن يشتق من أسماء الله عز وجل أسماء تجعل لمن؟ لهذه الأصنام. فإذا كن اللات يعني مشتقة من الإله أو الله. نعم.
وهي لأهل الطائف ومن حولهم من العرب.
نعم.
وقوله والعزة مؤنث أعز، وهو صنم يعبده قريش وبنو كنانة، مشتق من اسم الله العزيز، كان بنخلة بين مكة والطائف.
بنخلة، ليس معنى النخل المعروفة الشجرة يعني، لما بنخلة ده مكان، مكان يسمى نخلة. نعم.
قوله ومنات، قيل مشتقة من المنان، وقيل من منى، لكثرة ما يمنى عنده من الدماء بمعنى يراق، ومنه سميت منى لكثرة ما يراق فيها من الدماء،
لأن الذبح في منى وفي مكة، في منى وفي جاجية، وفي مكة وفي جاجية، فلهذا لما كان الذبح في منى ذبحا كثيرا للحجاج سميت منى منى، لكثرة ما يمنى عندها من الدماء أي يراق، فسميت منى بهذا، فيكون الذبح في منى وفي مكة، ففي جاج منى ومكة كلها منحر، كلها منحر. ومعلوم أن هذا الذبح من شعائر الحج العظيمة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنما الحج العج والثج، إنما الحج العج والثج. العج رفع الصوت بالتلبيه وكثر التلبيه، ولهذا كان الصحابه يرفعون صوتهم بالتلبيه حتى تبح اصواته. والثج هو كثره الدماء والذبح. نعم.
وكان هذا الصنم بين مكه والمدينه لهذيل وخزاعه، وكان الاوس والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج.
نعم.
قوله تعالى
اللات هذه كانت صنم لأهل الطائف ومن حوله من العرب. العزة كانت لقريش وبني كنانة. منات كانت لهذيل وخزاعة. وكان الأوس والخزرج يعظمونها ويهللون منها للحج. هذه أصنام كان عندهم العرب وغيرها من الأصنام، أحجار، أحجار. وقد يقولون نحن ما نقصد الحجر بحد ذاته، إنما نقصد لما يرمز إليه الحجر، فهذا لصالح وهذا لكذا وهذا لكذا، كما قال محمد بن عبد الوهاب الإمام المجدد في القواعد الأربع، قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أناس متفرقين في عبادته، فمنهم من يعبد الحجر والشجر، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم إلى آخره. تتنوع الأغراض أو تتنوع المعبودات، تتنوع المعبودات وتعود إلى معنى واحد، وهو تعظيم هذه الأشياء بصرف حق الله عز وجل له، وهذا هو الشرك، دعوة غيره معه، صرف حق الله للمخلوق. وحينئذ لا فرق أن تجعل هذا المعبود ملكا، أو أن تجعل هذا المعبود رجلا صالحا، أو أن تجعل هذا المعبود نبيا، أو أن تجعل هذا المعبود شمسا أو قمر، ما في فرق. ولهذا هؤلاء يقول نحن ما نعبد أصناما، حتى تقولوا بأنكم على ما كان عليه المشركون الأوائل. نحن ما نعبد أصناما، ما تعبدون ماذا؟ نحن نحب الصالحين، زي محبة الصالحين شيء وصرف حق الله عز وجل الصالحين شيء آخر. تحبون الصالحين يعني محبة قلبية، تحب الصالح فتدعو له، تدعو له، تقف عند قبر تدعو له، تصلي عليه الجنازة تدعو له. الصالح يحتاج إلى دعائك، لست أنت الذي تحتاج إلى دعاء الصالح وقد مات. فهذا الذي تفعله عند الصالح عبادة، طواف، نذر، ذبح، سبحان الله، دعاء. سبحان الله يا أخواني، ما أجهل ما أغبى هؤلاء الذين يفتون بأن هذه الأشياء ما فيها شيء، ويلخص المسألة. هؤلاء السلفيون السنيون يكرهون آل بيت رسول الله، يكرهون آل بيت رسول الله. والله ما أكره آل بيت رسول الله إلا منافق معلوم النفاق، ولا أكره الصحابة إلا منافق معلوم النفاق. كيف يكره سني سلفي مسلم يكره آل بيت رسول الله؟ لكن محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، وعبادة هؤلاء شيء آخر. لكنهم ما يعرفون العبادة ولا يعرفون الشرك يا أخوان. ولهذا هؤلاء نبدأ معهم كما بدأ محمد بن عبد الوهاب، قل له سمي لي العبادة، سمي لي الشرك، سمي لي عبادة الأصنام، ما المراد من عبادة الأصنام؟ رحمه الله رحمة واسعة، ونسأل الله أن يعلي درجته في الجنة، هذا الرجل الإمام العلم الذي محبته يا إخواني محبة سبحان الله متفرعة عن محبة التوحيد ومحبة العلماء. والله هذا الرجل الإنسان سبحان الله ما ينتهي من الانتفاع والاستفادة بهذا الرجل. هذا الرجل سبحان الله في باب الدعوة انتفع به. فهذا الرجل الذي لما حمل قضية صادقة، قضية خالصة، مكن الله عز وجل في قلوب الأرض، مما يدل على أن قضية الداعي، أن أمر الداعي يعود إلى قضية. والله يا أخواني ما يحمل واحد قضية حق، قضية سنة إلا وتنتشر في الناس الحمد لله، وما يستطيع أحد أن يوقف هذه القضية، لأنها الكتاب والسنة. والله عز وجل حافظ الكتاب والسنة، وحافظ الدعوة إلى الكتاب والسنة. فلو كانت دعوتك دعوة كتاب وسنة، دعوة توحيد خالص، دعوة سنة خالصة، اعلم أنها لا يمكن أن تموت، ولو مت في السجون لا يمكن أن توقف ولو نفيت. لماذا؟ لأن دعوة كتاب السنة قائمة، وإنما الأفراد الذين يحيونها يأخذون قوتهم من قوة هذه الدعوة. هذا رجل حمل هم التوحيد وحمل هم السنة بعلم وبصيرة، ما حمل ذلك بعاطفة. الإنسان قد يحمل قضية الحق بالعاطفة دون العلم، وهذا سرعان ما قد يزول أو تزول دعوته، لأنه يحملها بعاطفة فلا يستطيع أن يواجه أهل الشبهات. لكن من يحملها بالعلم، من يحملها بالعلم، فهذا إن شاء الله له نفع عظيم جدا، وتبقى دعوته بإذن الله تبارك وتعالى. فكل دعوة قامت على الكتاب وعلى السنة بفعل سلف الأمة فإن دعوة بقي. شوف شيخ الإسلام اضطهد اضطهادا عظيما ولكن بقيت دعوته. شوف ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه اضطهد اضطهادا عظيما لكن بقيت دعوته. شوف أحمد رحمه الله تعالى أودي وعذب وكذا ومع ذلك بقيت دعوته. ليه يا أخواني؟ لأنها ليست دعوتهم كآراء وأفكار، وإنما دعوتهم إحياء لهذا الدين، تجديد لهذا الدين. وإن الله عز وجل يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، كما جاء حديث جرير في الصحيح، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. سن سنة حسنة أحيا الله به الدين. فأهل الحق إنما يحيون دعوة الكتاب والسنة، لا ينشئون دعوة، ليس عندهم إنشاء، إنما عندهم إخبار، إنما عندهم إحياء، إنما عندهم دلالة، ولهذا تبقى دعوته مباركة والحمد لله. نعم.
قوله تعالى الثالثة الأخرى إشارة إلى أن التي تعظمونها وتذبحون عندها وتكثر إراقة الدماء حولها أنها أخرى بمعنى متأخرة، أي ذميمة حقيرة مأخوذة من قولهم فلان آخر أي ذميم حقير متأخر. فهذه الأصنام الثلاثة المعبودة عند العرب ما حالها بالنسبة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شيء، وإنما ذكر هذه الأصنام الثلاثة لأنها أشهر الأصنام وأعظمها عند العرب.
يكون هذا الربط بين الآيات أفرأت من نتى العزة بعد لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أي ما شأن هذه وما حالها بالنسبة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل أكرم أيما إكرام بهذه الآيات العظيمة. نعم.
قوله الآيات أي أكمل الآيات أكمل الآيات بعدها. قوله ألكم،
وهذه طريقة عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب إذا أراد أن يختصر على إذا أراد موضع الشاهد مثلا والآية طويلة ولم يأتي بموضع الشاهد وذكر بطل الآية قل الآيات أو الآية أي أكمل الآية فإن فيها موضع الشاهد، أو لا يتم البيان إلا بإكمالها وتمامها. فليس المراد فقط كلمة الآية أنه أن هذه الآية ناقصة، لا، يعني أكملها فإن فيها موضع الشاهد أو فيها تمام المعنى. نعم.
قوله تعالى
الآيات مثلا ذكر الآيات يعني أكمل الآيات فيما يأتي بعدها، وكذا مثل مثلا قول ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم عليه خاتمه فليقرأ قول الله عز وجل، وذكر آيات الإيه إلى العام الآيات أي أكمل هذه الآيات فإن فيها موضع الشاهد. نعم.
قوله تعالى ألكم الذكر وله الأنثى،
ولهذا لما تحفظ متن التوحيد وتأتي مثل هذه الكلمة تقولها من ضمن المحفوظ، تقولها من ضمن المحفوظ. ليه؟ لأنها مرادة، لأنها مرادة مقصودة. نعم.
قوله تعالى ألكم الذكر وله الأنثى، هذا أيضا استفهام إنكاري على المشركين الذين يجعلون لله البنات ولهم البنين. فإذا ولد لهم الولد الذكر فرحوا واستبشروا به، وإذا ولدت الأنثى ظل وجهه الإنسان منهم مسودا وهو كظيم. ومع ذلك يقولون الملائكة بنات الله، فيجعلون البنات لله والعياذ بالله، ولهم ما يشتهون
أي من الذكور. نعم.
قوله تعالى تلك إذا قسمة ضيزة، ضيزة جائرة، لأنه على الأقل إذا أردتم القسمة فاجعلوا لكم من البنات نصيبا واجعلوا لله من البنين نصيبا. أما يعني أن تجعل
يعني أنه ليس العيب في هذه القسمة أنها قسمة ضيزة، لكن لو جعلوا الذكور لله والإناث لهم يتكون قسمة عدل؟ لا، هذا من باب الإنكار. يعني حتى في شرككم جعلتم ما لله عز وجل هو الأنقص وما لكم هو الأكمل، مثل ما كانوا يجعلون نصيبا لله ونصيبا للشركاء، يقول هذا لشركائنا وهذا لله، فما يتم عند الله يأخذونه وما يتم عند الشركاء يردونه. فهذا حتى ما ظلم في ماذا؟ في ظلم، وهذه قسمة ضيزة. وإلا فالأصل أنه لا يجوز أن ننسب إلى الله عز وجل ولدا سواء كان ذكرا أو كان أنثى، فسبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لكن هذا كله من باب ماذا؟ من باب بيان ما هم عليه من الباطل. حتى في النسبة لله جعلوا النسبة للإناث، بينما هم إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. نعم.
أما أن تجعلوا ما تختارونه لأنفسكم وهم البنون وتجعلون ما تكرهون لله فهذه قسمة جائرة. قوله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان.
هذا والله يا إخواني لو نتمعن القرآن، والله القرآن غاية يا إخواني عظيمة في الحجة والبرهان، ولهذا من كانت حجته القرآن كانت حجته حجة قوية.
قوله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، الضمير في هي يعود إلى الأصنام، أي هذه الأصنام اللات والعزى ومنات التي سميتموها آلهة واتخذتموها آلهة تعبدونها هي مجرد أسماء سميتموها، ولكن ما أنزل الله بها من سلطان أي من حجة ودليل، بل أبطلها الله سبحانه سبحانه قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأصل السلطان في اللغة العربية ما به سلطة، فإن كان في مقام العلم فهو العلم، وإن كان في مقام القدرة فهو القدرة، وإن كان في مقام الأمر والنهي فهو من له الأمر والنهي. فمثلا قوله تعالى: لا تنفذون إلا بسلطان، أي بقدرة وقوة. ومثل قوله تعالى: ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة وبرهان. وفي الحديث: السلطان ولي من لا ولي له، أي من له الأمر والنهي.
بعد الفائدة، فائدة السلطان إذا جاء في نصوص القرآن والسنة، فما معنى طارة يطلق السلطان ويراد به الحجة إذا كان الإطلاق في باب العلم، ما أنزل الله بها من سلطان يعني من حجة، وطارة يطلق ويراد به القدرة، لا تنفذون إلا بسلطان قدرة وقوة، وطارة تطلق ويراد بها ماذا؟ الأمر والنهي، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له، أي من له الأمر والنهي، لأن الولي هو من له الأمر فيزوج ابنته وغير ذلك. إذا لم يكن للمرأة ولي من العصبات انتقلت الولاية إلى من؟ انتقلت الولاية إلى السلطان، فالسلطان ولي من لا ولي له. نعم.
قوله تعالى إذا.
نعم.
قوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن، إن هنا بمعنى ما، وعلامة إن التي بمعنى ما أن تأتي بعدها إلا. قال تعالى: إن هذا إلا ملك كريم، يعني ما هذا إلا ملك كريم. وقال تعالى: إن هذا إلا قول البشر، أي ما هذا إلا قول البشر. وقال تعالى: إن يتبعون إلا الظن، أي ما يتبعون إلا الظن.
هذه فائدة لغوية أيضا، هذه فائدة لغوية، بأن إن تأتي بمعنى ما وعلامتها أنه يأتي بعدها إلا، أي ما يتبعون إلا الظن، ما يتبعون إلا الظن. يبقى إن تأتي بمعنى ما علامتها ماذا؟ أن يأتي بعدها إيه؟ إلا، مثل قول الله عز وجل: إن هذا إلا قول البشر، يعني ما هذا إلا قول البشر. نعم.
والظن الذي يتبعونه هو أنها آلهة وأن لله البنات ولهم البنون، والظن لا يغني من الحق شيئا كما قال تعالى في آية أخرى. قوله تعالى: وما تهوى،
هذا معنى غلبة الظن التي يعمل بها الفقيه. فهناك الظن المحرم، إياكم والظن، وقد يطلق الظن ويراد به العلم، ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم إيه؟ واقعوها، هذا تأتي باليقين وتأتي بما هو مؤكد. فالظن الذي يكون مذموما هو هذا الظن الباطل الذي لا يبنى على أثارة من علم. يتبعون إلا الظن، ما لهم من آراء واختيارات لا دليل عليها. نعم. نعم. يعني في الآية. نعم.
إن حكاية هذا الكلام ضطن الله.
لا، وقال تعالى: إن هذا إلا قول البشر. يعني قال تعالى في محكم آياته كما جاء في القرآن: إن هذا إلا قول البشر. لكن نسبة هذا القول، أي القائل لهذا من؟ القائل لهذا المشركون. لكن المقصود أنه قال تعالى في كتابه. إنما نسبة القول هنا للمشركين. لكن هذا القول جاء في نسبة المشركين، جاء في القرآن. نعم. هذا الأكمل. نعم.
قوله تعالى: وما تهوى الأنفس، كذلك أيضا يتبعون ما تهوى الأنفس، وهذا أضر شيء على الإنسان أن يتبع ما يهوى. فالإنسان الذي يعبد الله بالهوى فإنه لا يعبد الله حقا، إنما يعبد عقله وهواه. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، لكن الذي يعبد الله بالهدى لا بالهوى هو الذي على الحق. قوله تعالى: ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أي على يد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الأجدر بهم أن يتبعوا الهدى دون الهوى.
الله أكبر. فرق بينهما حرف واحد لكن الفرق في المعنى عظيم وكبير. الهوى الهدى. فهؤلاء قال الله عز وجل عنهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. لو أنهم اتبعوا الهدى وتركوا الهوى لكانوا ناجين. شوف هي حرف واحد هوى هدى هوى هدى، لكن فرق بينهما هو الفرق بين رجل كافر ورجل مسلم، بين مسلم صاحب سنة وبين مسلم صاحب بدعة. فكل من اتبع هواه وترك الهدى وتبع آراءه فإنه يدخل في هذا الحد من الذنب. والواجب على الإنسان أن يتبع الهدى. وما الهدى؟ قال الله قال رسوله قال السلف الصالح وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الهدى. ما عدا ذلك فهو هوى، يخترع الإنسان رأيا يقول رأيا ويخترع فكرة ثم يتبعها ويلزم الناس بها. نعم. فيعود الحقيقة تعود الهواية إلى اتباع ماذا؟ إلى اتباع الهوى. ولهذا الجهل والهوى الجهل والهوى الجهل والهوى هما سبب كل شر وأساس كل بلية. تكون جاهلا وتنطق في دين الله تتكلم في دين الله عز وجل، تكون عالما ولكنك صاحب هوى فتحرف الكلمة من بعد مواضعه. فالإنسان إما أن يؤتى من قبل الجهل وإما أن يؤتى من قبل الهوى. وضد ذلك العلم والهدى. فالإنسان يتبع العلم وينطق بعلم ولا يكون صاحب هوى، فيتبع الهدى ولو كان ذلك على نفسه. ما الإشكال أن يقول الإنسان أنا أخطأت وأنا راجع عن خطئي؟ ما الإشكال أن يكون الإنسان كنت على ضلالة واهتديت؟ ولهذا الإنسان لا يعير بما كان عليه من خطأ بل ولا ضلالة بعد الهداية. كنت قبوريا ولكن أنا موحد، وما الإشكال في هذا؟ إن كان في إشكال يبقى أنت الإشكال فيك أنت، أنت الذي يرد عليك. لماذا؟ لأنك تشترط في قبول الإنسان أن يكون معصوما منذ ولادته عن أن يكون صاحب بدعة أو صاحب الضلالة. فلا يتبع الإنسان ولا يثنى عليه إلا إذا كان من يوم أن ولد إلى أن يموت على الهداية. قد يكون الإنسان على الشرك ثم يسلم فضلا عن البدعة ثم يتسنن. لهذا لا يعير رجلا بما كان عليه من الضلال والغواية إلا صاحب هوى. اللهم إلا إذا عرضت الغواية والضلال على هذا الرجل فكذب قال لا لا ما كنت على الغواية كنت على الحق مثلا، فهذا نعم يبتلي الإنسان انتقادا من الآن. أو أنه لا يرجع عن غوايته، تقول لو كنت على الغواية فلا يرجع. فإما أنه يصف ما كان عليه بالهدى أو أنه لا يرجع عن هذا مع تبين الخطأ له وظهور الحجة عليه. لكن لو الإنسان عرض عليه شيء أخطأ فيه، لو عرض عليه أمرا كان على ضلالة متيقنة وأبى إلا أن يلتزمها ولا تحول عنها، هذا الذي ينتقد. إنما الإنسان كان على ضلالة وصار على هداية الآن، كنت قبوريا كنت رافضيا كنت خارجيا كنت مرجئا كنت كذا، الحمد لله الذي أنقذني من هذا وهداني إلى السنة. يقال كنت وكنت وكنت، لا كما يحصل من بعض من يتسمى بعلماء الجرح والتعديل أو برجال الجرح والتعديل، إذا أراد أنه ينتقدك ولم يجد شيئا في حياتك الآن يمكن أن ينتقد فإنه ينظر إلى الماضي، هذا كان مع قبوريين، هذا كان مع المرجئة، هذا إلى عهد قريب كان ماذا، إلى أمس يا أخي كان على الضلالة والآن على الهداية، إلى أمس أمس فقط القريب كان على الغواية والآن على الهداية. تقول كان وكان وكان، ورب رجل يكون بالأمس على الغواية واليوم على الهداية، وربما تاب وأحسن التوبة وعمل للدين أعظم ممن هو على الهداية من سنوات. العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم، والعبرة بما أنت عليه الآن، والعبرة بإقامة الحجج على الناس. إنما سهل جدا أن تقول كان وكان وكان وكان، أي إن هذا يوم أن كنا نفعل وكان. طيب يا عاتي وأنت أنت أين كنت يوم أن كان فلان أيضا يفعل وأنت كذا؟ وكل واحد كذا. زي من يقول مثلا أنا كنت أفعل كيف وكذا وكان هذا يلعب في التراب وكان هذا ربما تغير له أمه ملابس من. وأنت أيضا كان في علماء يدعون للسنة وأنت يوم أن كانت أمك تغير لك الملابس من الصدر. فإن عبت أحدا بهذا فلتعب نفسك. ولا أنت ما مرت هذه المرحلة نزلت رجلا كاملا ما شاء الله تبارك وتعالى ما كنت ولا. فهذا أمر عجيب. هذا جرح هذا هذا علم هذا. هذه أصول علم هذه. إنما الإنسان ينتقد بما عليه الآن ينتقد بما عليه إلا إذا كان ماضيه يعرض عليه ومع ذلك يشرف به وتشرف به. أو كان هذا الماضي يقول أنا كنت على الهداية لست على الغواية أو إلى آخره. أما وقد تاب الإنسان مما كان قد مضى فإن العبد يعامل بهذا. فإن التوبة تجب ما قبلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مناسبة الآية للترجمة أنهم يعتقدون أن هذه الأصنام تنفعهم وتضرهم، ولهذا يأتون إليها يدعونها ويذبحون لها ويتقربون إليها. وقد يبتلي الله المرأة فيحصل له ما يريد من اندفاع ضر أو جلب نفع بهذا الشرك، وابتلاء من الله وامتحانا.
سبحان الله. كما قد يرفع يقدر الله عز وجل لك رفع بلاء فوافق هذا ذهابك إلى صاحب قبر، وافق هذا ذهابك إلى ساحر، فتقول بس الذي رفع الضر عني وكذا إنما هو هذا القبر، صاحب هذا القبر. وهذا من الابتلاء والامتحان. كما قد يبتلى الإنسان بمصيبة معينة عند التزام حق، فحينئذ قد ينتكس ويقول السبب كيت وكيت. إذا الإنسان يعري الحق والهدى والباطل عن هذه المؤثرات. فأنا على الباطل ولو رفعت على رؤوس الناس بالمناصب هو باطل. وما أقول لو كنت على الباطل لما رفع كذا، لو كنت على الباطل لما كان عندي هذا الغنى. أترون الله عز وجل يرزق إنسانا بما رزقني حتى صارت الأنهار تجري من تحت قصوري وأنا أكون على الضلال؟ أترون هذا على الحق؟ شيخ هذا على الحق وهو لا يجد قوت يوم وليلته وهو يسج به في السجون أو لا قدر الله عند الناس؟ لا، ليس هذا مقياس الحق والباطل. إنما مقياس الحق والباطل الدليل، الحجة، البرهان، من كان عليه أو من عري عنه. ولهذا يقول شيخنا: وقد يبتلي الله المرأة فيحصل له ما يريد من اندفاع ضر أو جلب نفع بهذا الشرك، ابتلاء من الله وامتحانه. قد ذكر هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع. نعم.
وهذا قد تقدم لنا له نظائر، أن الله يبتلي المرأة بتيسير أسباب المعصية له حتى يعلم سبحانه من يخافه بالغيب.
الله أكبر. الله أكبر. يا أيها الذين آمنوا لا بلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. سهل ابتلاء امتحان ليعلم الله من يخاف بالغيب. من الذي سيتقي؟ يعني ممكن يكون إنسان حريص على المعصية والنساء وما في مرة جاءته امرأة ذات منصب وجاه فقالت هيت لك. وقد تكون انت اصطح البشر غض البصر وقد تبتلى بمرأة ذات منصب وجمال تقول هيت لك. يبقى الثاني ليل ونهار يبحث عن هذه المرأة ما يجدها، والذي يعرض عن هذه المرأة ولا ينظر قد يبتلى بها. انسان يبحث عن المال من اي وجهة ولا يبتلى مثلا بشنطة فلوس ولا كذا، انما تراه يسرق الجنيه والعشر جنيهات وكذا وكذا. وإنسان قد يكون على الحق ويبتلى بمال كثير ولا أحد يطلع عليه، وجد المال من الذي يدري أن هذا المال لقطة ولا كذا؟ ما أحد. يعني لو أخذ الشنطة وراح لبيته ما أحد يحاسبه، ولكن هذا الرجل اتقى الله وأخذها وأعلن عنها وجاء صاحبها فما صدق، ملايين مملينة، قال هذا مالك يا أخي. فالله عز وجل يا إخواني قد يبتلي بهذا. قد يحصل لصاحب الطاعة مشقة وشدة في الأرزاق يا إخواني، يعود ربما يجد أولاده يتضاون من الجوع، وقد يفتح على صاحب المعصية من الدنيا ما يفتح. صدق الله إذ يقول: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أبواب كل شيء. ولهذا لا تجعل هذا مقياسا لقبول الأوراد، لقبول الأوراد، وإنما اجعل المقياس هو اتباع الحق بدليله، بدليله. بعض الناس مثل ما تسمع أنت من بعض طلبة الحزبيين، طلبة الحزبيين، فقد يبتلى من كان يحذرون بشيء ابتلاء معين، يموت ولده، يصير له حادث، يقول شوف أهو سبحان الله، هذا جزاء من تطاول على العلماء، هذا جزاء، هذا جزاؤه، شوف هذا جزاؤه لما تطاول على العلماء وانتقص العلماء، فابتلاه الله وابتلاك الله، ابتلى الله صاحب الحق وابتلى الله صاحب الباطل، لأن الله يبتلي صاحب الحق بصاحب الباطل ويبتلي صاحب الباطل بصاحب الحق. وهذا معنى لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، إذا هزمنا كان هذا فتنة للذين كفروا، إيه يعتقدون، يقول لو كانوا هؤلاء على الحق ما هزموا. وقد يبتلى ضعيف الإيمان، لو كنا على الحق من هزمنا أمام أهل الشرك فيقع الابتلاء. فالغني ابتلاء وفتنة للفقير، والفقير ابتلاء وفتنة للغني. فلهذا لابد للإنسان من أن يعبد الله بعلم يا أخوان، بفرقان، لأنه يميز هذا. ولهذا قال المشركون لخبيب، لما مش خبيب ولا زيد، خبيب، لما أرادوا صلبه صلبوه، جاءوا بقى يختبرون المعاني، يختبرون المعاني، هو ما يفرق معهم يصلبون ويقتلون أم لا، يريدون المعاني، هل يقتلونها أم لا، قتل المعاني. طبعا ده وقت صعب، يصلب وينتظر الموت وقت صعب، وقت صعب. إن كان من ضعف يصيب الإنسان ففي هذا الوقت، صح ولا لا يا إخواني؟ إن كان من وقت، فجاءوا يختبرون، أتحب أن تكون في أهلك ومالك وكذا ومحمد يكون مكانك؟ قال لا، ولا الشوكة يشاكها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في أهلي ومالي. يبقى هذا اختبار معاني، اختبار يا إخواني معاني. وكما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: إن جنتي معي في صدر حيثما رحت، إن قتلي شهادة وإن نفي سياحة، فماذا عسى أن يصنع عبادي، وإن سجني خلوة، سجن أخلص أقوم خلوة تفكر وتدبر وأتعبد، وإن نفي سياحة، وإن قتلي شهادة، فماذا عسى أن يصنع عبادي. ولهذا الأمور هذه يا أخواني لا تكون إلا بعلم، إنما الإنسان ينتكس عند أي مصاب، ينتكس عند أي تحول، ينتكس عند أي، لا، ما ينبغي أن تزيدك الابتلاءات إلا صبرا، زي الذي يعيش حياته، السلطان، السلطان طاعة السلطان، وقد ابتلى من السلطان، شيخ الإسلام ابتلي من السلطان، الإمام أحمد ابتلي من السلطان، فيأتي الناس يقول ها أين سلطانك، أين السلطان. أحد إخواني هنا الآن في عند أرضه كذا، يعني في مكان من الأماكن، المهم في شيء معين الدولة تريده من هذا المكان، لأنه هذه أرض إيجارات وكذا، والدولة تريد أرضها. فالمهم أتى الناس وقالوا الأخ ده تعالى نطلع مظاهرات وكذا حتى نجبر الدولة، قال لا يا جماعة ما لي دخل بالمظاهرة. المهم فأتي الناس الآن يقولون ها ما زلت أيضا سمع الطاعة وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، شوف الابتلاء، اي نعم، وان ضرب ظهره واخذ مال. ولهذا ابتلاؤك يبدأ من ماذا؟ من عقوبة السلطان لك، لا من اعطاء السلطان لك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب ولهم عذاب أليم. ذكر منهم من يا اخواني؟ رجل بايع السلطان، لا يبيعه الا على دنيا، ان اعطاه منها رضي، السلطان السلطان، وان منعه سخط عليكم ان تخرجوا على السلطان. لا، فالإنسان قد يبتلى ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورمحكم ليعلم الله من يخاف بالغيب. لأن اتباعنا ليس للسلطان يا إخواني، إنما هو اتباعنا للشارع والشرع ما تغير. لكن قد يبتلى الإنسان، قد يبتلى الإنسان من قبل سلطان، قد يبتلى الإنسان من قبل امرأة، قد يبتلى الإنسان من قبل مال، قد يبتلى الإنسان من قبل نفسه والعلم الذي يدعوه. يعني مثلا إنسان يقول اتباع الحق ينبغي إنسان يتراجع عن الباطل مهما كان وكذا، ثم تبتلى بمسألة مسألتي كنت أنت على الباطل فلا تلتزم ما كنت تقرره للناس وبتريد بهذا، قد تبتلى بهذا. واضح إخواني؟ بهذه مسألة الإنسان لابد أن يتفطن لها، أن يتفطن لها. ولهذا ما عبد الله عز وجل بأعظم من العلم والبصيرة. ولهذا موقف أحمد وموقف ابن تيمية وموقف ابن عبد الوهاب ومواقف هؤلاء العلماء إنما هي مواقف بنيت على علم، وليس هذا الأمر سهلا. وهناك فرق بين العلم النظري والعلم الواقعي، العلم العملي كثير من المعاني يخطب بها الإنسان ويكون فصيح اللسان فصيح البيان، ولكن إذا وقع فيها يا إخواني قد لا ينجح. ولهذا الإنسان يحتاج إلى الهداية، في الهداية إلى المعنى، الهداية إلى تطبيق المعنى والتزامه. فقد تهدى إلى المعنى تعرفه جيدا، وقد تضل عند الحاجة إلى القيام بهذا المعنى، القيام بهذا المعنى، الثبات على هذا المعنى، الثبات على هذا المعنى. قد يبتلى الإنسان بهذا، فما كل من نطق بالحق التزم عند الابتلاء، ولا كل من عرف الحق دعا إليه وثبت عليه عند الابتلاء. هذه هداية جديدة، وهي التي تجعل الإنسان إماما. ولهذا قال الله عز وجل وجعلنا منهم أمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فاليقين إشارة إلى العلم الذي تدفع بالشبهة، والصبر إشارة إلى الثبات والالتزام حال وجود الشهوة. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، ليس بالصبر فقط ولا باليقين فقط، إنما بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، تنال الإمامة في الدين. فقد يهدى الإنسان المعنى وقد يخطب به. ولهذا كثير من الناس يقول سبحان الله المشايخ يا أخي كانوا يقولون وكانوا يقولون وكانوا يقولون، ولما وقعت الفتنة ما وجدناهم ينجحون. لأن هذه تحتاج إلى هداية أخرى، لهداية أخرى، هذه هداية أخرى، ثبات آخر. ممكن إنسان يكون في بداية التصدر متواضعا ويخونا والعبرة بكذا ونرجع إلى علمائنا وعلمائنا وأكبرنا وغير ذلك، لكن لما يكبر حلقة شيئا فشيئا، ثم تحولت الحلقة من 5 في المسجد إلى ماذا؟ إلى دور ثاني وإلى دور ثالث وإلى دخلت هنا بالمسألة. أنت تخالفني؟ أنت من؟ بدأت آفات نفسية تظهر، هي ما كانت تظهر عند 5 ولا 10 ولا 20 ولا 100، إنما ظهرت عند 1000 و2000 و3000. فنسأل الله عز وجل الثبات، نسأل الله عز وجل الثبات. زي واحد يقول هذه الدروس ما تبدي طالب العلم، لابد الشيخ يأخذ طالب العلم وغير ذا إلى آخره، ثم ترك الدروس والحلقات ثم انتقل معه بعض الطلبة. طب ماذا تصنع الآن؟ يأخذ الطلبة ويقرأ عليهم بعض رسائل الشيخ ابن باز. طب تنقلتهم إلى ماذا؟ تقرأ عليهم بعض رسائل ابن باز؟ طب ما كان يقرأ رسائل ابن باز وابن تيمية وأحمد والشافعي ومالك، إذا نقلتهم إلى ماذا؟ ما في نقلة، نقلتهم من رجل إليك. أهذا هو المراد؟ استعجلت الثمرة، أردت أن تكون شيخا فعبت شيئا تقوم به أنت لا. فإذا الإنسان يحتاج إلى هداية في مراحل عديدة، وهذا معنى قول الله عز وجل في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم. لأن الإنسان يحتاج إلى هداية متجددة، قبل الدرس هداية أن تهدى إلى الدرس، حال القراءة هداية أن تهدى إلى الفهم، بعد القراءة هداية أن تهدى إلى العمل، بعدها هداية أن تهدى إلى الدعوة، بعدها هداية أن تهدى إلى الصبر. والعصر إن سلف خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هداية إلى القرآن في تلاوة ألفاظه، هداية إلى القرآن في معرفة معناه، هداية إلى القرآن في التدبر، هداية إلى القرآن في التحاكم، هداية إلى القرآن في الاستشفاء. وليست الهداية إلى واحدة، ولهذا قد نحن جميعا إلا من رحم الله نقول سبحان الله رجل يا أخي بيقرأ الليل والنهار ومع ذلك على ضلال. وهذا حينئذ يزول العجب عند أهل الحق حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج تحقرون قراءتكم من قراءتهم وصلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامهم، فتعجب كيف يقرأ وصلي وصوم ومع ذلك يقول على الضلالة. يزول العجب إذا عرفت أنه إنما كان عند أمر واحد وهو تلاوة اللفظ، ومثل هذا لا يستبعد عنه أنه يكون على الضلال لأنه وقف مع اللفظ. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. يبقى طالما لا يجاوز الحناجر ولم يصل إلى القلب والتدبر والفهم والتعقل ولم يصل إلى العمل، هل عجيب أن يضل؟ ما هو بعجيب أن يضل. ولهذا ليست النهاية أن تحفظ القرآن بالقراءة العاشر، وليست النهاية أن تختم القرآن كل ثلاثة أيام، إنما هذا نوع من المطلوب. أما المطلوب الأكبر ليس في هذا، ولهذا قد يكون الإنسان على الصراط المستقيم ولا يحفظ إلى الفاتحة وصورة الإخلاص وصورة الفلق. يحفظ الفاتحة، يحفظ آية الكرسي، يحفظ أعظم سورة، يحفظ أعظم آية، يحفظ سورة التعديل ثلث القرآن، لكن يعمل، يعمل ولا يحفظ لكن يعمل. وصل القرآن إلى انتبهتم يا إخواني، يبقى المسألة ليست يا إخواني محطة واحدة، لهذا الإنسان في حاجة. من أجل هذا قال أهل السنة والجماعة لا تغترن بكثرة تلاوة أحد ولا بدمعته، فقد يدمع وهو ساقط، وهو ساقط، لا تغترن بهذا. إنما إن كانت الدمعة على السنة وإن كانت الآية تتلى على السنة فنعمه، فنعمه، إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من الشهادة في غير سبيل وسنة. كذلك أيضا خطابة، ملأ الدنيا خطابة، ملأ الدنيا، أنا خطيب من 50 سنة، أنا عمري مع الخطابة 60 سنة، أنا عمري مع الدعوة 70 سنة، أنا الحمد لله ولدت في العلم وأخذت بالعلم، لكن الهداية لهذا الإنسان ما يعجب. كيف يكون رجل داعية من 60 سنة ويضل؟ ما تعجب، لأن هذا لو كان داعية هو نطق بالحق نعم، لكن لم يكن هذا لله سبحانه وتعالى. ثلاثة أول من تشعر بهم النار يوم القيامة. تابوا يا أخوان المعاني ديت حتى لا نعجب، ليه انتكس؟ ليه كان طالب؟ ليه من 10 سنين؟ ليه ده كان شيخ والله متواضع جدا، ايه اللي حصل الان بقى متكبر؟ ده بيطلق قرآن كثير، ده احنا كنا بنحقق قراءتنا قراءتنا. كل هذا يزول العجب فيه اذا عرفت ان المحطات متعددة، وان هذا رسب في محطة من المحطات، وان الانسان في حاجة الى الهداية كل لحظة. اهدنا الصراط المستقيم. ولهذا لا دعاء أعظم وأكمل وأجل من هذا الدعاء. من هنا اصطفاه الله، اشتباه الله لتكون الدعوة الواجبة في كل ركعة. اهدنا الصراط المستقيم أكثر دعاء يدعو به الإنسان بلا منازع. لو صليت الفريضة والنافلة تدعو به 40 مرة في الصلاة، بس تدعو به 40 مرة في الصلاة. اهدنا الصراط المستقيم. أظن هذا، أتيقن هذا، أنه يرجع إلى معنى عميق. الله أكبر. اهدنا الصراط المستقيم. لا ذكر ابن القيم وغيره من العلماء إذا كان الإنسان على الصراط فعلاما يكرر الدعاء. ما السر في تكرار هذا الدعاء؟ اهدنا الصراط المستقيم. السر أن الإنسان في حاجة إلى هداية متجددة. ليست نهايتك أن تكون العالم، وليست نهايتك أن تكون العابد، وليست نهايتك أن تكون الحافظ، وليست نهايتك أن تكون المصنف، وليست نهايتك أن تكون الخطيب البارع.
لهذا احذر 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 ان يصطادك الشيطان في مرحلة من المراحل، في مرحلة العلم انا عالم، الخشية اين هي؟ انما يخشى الله من عباده العلماء، خشية الخوف، تحمل المسؤولية، تحمل القضية. سبحان الله، هذا معنى عظيم يا اخواني الانسان لابد ان يتفطن فيه. اعود قارئا لكلام العلامة العثيمين: وقد يبتلي الله المرأة فيحصل له ما يريد، ما يريد من اندفاع ضر او جلب نفع بهذا الشرك، او نقول افضل عند هذا الشرك، فقد يقدر له لك شفاء عند ذهابك الى القبر فتبتلى ابتلاء من الله وامتحانا. وهذا قد تقدم له لنا له نظائر ان الله يبتلي المرأة بتيسير اسباب المعصية له حتى يعلم سبحانه من يخاف بالغيب، كالذين يسهل عليهم الرجوع الى النت الان، ممكن واحد يطلع كتاب يا اخواني في يومين ثلاثة اربعة، ليه؟ لان يجيد الرجوع الى النت النت النت، ولهذا قد يأتي بشبهات كثيرة يظن انها علم وان خلاص هو ذا العلم هو ذا العلم. لا، ليس هو العلم. فنرجو ونسأل الله سبحانه بمنه وكرمه أن يثبتنا ويقوم على الحق، ونجعلنا وإياكم من العاملين به الدعين إليه، وأن يرزقنا وإياكم الصبر واليقين اللذين بهما تنال الإمامة في الدين. ولا تحقرن نفسك، وإن سألت الله في العلم فسأله الإمامة، لا تسأله الضعيف من المقامات، سأله الإمامة التي بها تكون قدوة للناس بعد أن تصبح قائما بالعلم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كملوا أنفسهم بهذا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سعوا إلى تكميل غيرهم. اعلم رحمك الله تعالى أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، الأولى العلم، معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله: لو تدبر ما في هذه الصورة لوسعته. قال البخاري رحمه الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هذه حروف يحفظها الصغار قبل الكبار، ولكن لو تدبرها الإنسان لعرف أنها العلم والعمل. ولهذا يكفيني يكفيني هذه الكلمات: لو كنت متدبرا عاقلا. نعم، نكتفي بهذا القدر.